أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتي قدس سره: لو آجر نفسه للخياطة مثلا في زمان معين فاشتغل بالكتابة لنفس المستأجر، مش انه عمل لغير المستأجر، ولكن اشتغل للمستأجر بغير ما ملكه المستأجر بعقد الإجارة، ملك منفعة الخياطة فاشتغل له بالكتابة في البيت، مع علمه بأنه مع علم الأجير بأنه هو العمل الكتابة غير العمل المستأجر عليه. لم يستحق الأجير شيئا، لا الأجرة المسمات ولا أجرة المثل، لا الأجرة المسمات للمنفعة المسمات لمنفعة الخياطة، ولا أجرة مثل ما صبه من منفعة الكتابة في مال المستأجر في البحث. ثم فصل ذلك: أما الأجرة المسمات فلتفويتها على نفسه، يعني نفس الأجير فوتها على نفسه، وذلك بترك الخياطة اللي ملكها للمستأجر في البحث. بس هذا الكلام مبني في المقام على أن الإجارة تكون باطلة ويحكم حينئذ بانفساخها، وبالتالي حينئذ الموجب لاستحقاق ولاستقرار الأجر المسمات في ذمة المستأجر للأجير اللي هو العقد الصحيح سوف تكون منتفية لمكان بطلان الإجارة. أما إذا قلنا بأنه لا موجب لبطلان الإجارة وإنما الإجارة صحيحة في البيع كما مر فيما سبق، لأن موجب البطلان إنما يكون إما عدم القدرة على ذلك الفعل ذاتا، وهو له قدرة عليه على كل من الخياطة والكتابة، على الخياطة، وإما حينئذ عدم التسليم في البين، عدم التسليم غاية ما يثبت خيار مثلا التسليم، يعني عدم التسليم لأنه يوجب بطلان الإجارة، وفرق فيما بين المطلبين. أما الأجرة المسمات فلتفويتها على نفسه بترك الخياطة في البين. ومن هنا كانت تعليقات جملة من الأعلام بأنه حينئذ لا، هذا الكلام غير التام. مثلا محقق العراقي: على فرض فسخ المستأجر، يعني الإجارة مش منفسخ قهر، يعني لا يوجد انفساخ، وإنما لو فسخ المستأجر في البيت، وإنما يفسخ المستأجر لمكان خيار عدم التسليم. فلو لم يفسخ المستأجر وإنما اختار إمضاء المعاملة، فحينئذ الأجر المسمات تبقى مستحقة في ذمة المستأجر للأجير على فرض فسخ المستأجر، وإلا فذمته مشغولة بقيمة العمل واقعا، وإلا فذمة الأجير مشغولة بقيمة العمل واقعا، ومستحق على المستأجر وبيستحق على المستأجر بالمسمى في عنده ما لم يلزم تهاتر القهر، اللي هو كما قلت لكم بالأمس، وهو أن الأجير له في ذمة المستأجر حينئذ الأجرة المسمات، لأن العقد صحيح وقد اختار المستأجر إمضاء المعاملة ولم يفسخ، والمستأجر له في ذمة الأجير أجرة ما فوته عليه من منفعة الخياطة اللي هي المنفعة المسمات بالعقد في البين. فما بين حينئذ أجرة مثل ما فوته من منفعة الخياطة مع الأجرة المسمات قديش بتطلع، بيصير في تهاتر حينئذ في الذمم في البين، وبالتالي لا ذاك له علي ولا هذا يكون له علي. هذا بالنسبة للأجرة المسمات. أيضا سيلو البيجاني: هذا إذا فسخ المستأجر، يعني أنه لا يكون هنالك انفساخ وبطلان الإيجار، ولكن له أن لا يفسخ، وحينئذ فالأجير الأجرة المسمات وعليه، يعني وعلى الأجير عوض الفائت، يعني ما فوته على المستأجر من منفعة المسمات لمنفعة الخياطة في البيع. الشيخ عبد الكريم الحائري أيضا: عدم استحقاق المسمات، يعني الأجرة المسمات، مشكلة إلا إذا فسخ المستأجر العقد في البيع، يعني أن العقد لا ينفسخ قهرا ولا يكون باطلا لمجرد عدم صب الأجير منفعة عمل الخياطة في مال المستأجر في البيع، وإنما يثبت له خيار عدم التسليم ليس إلا. أيضا سيد الخوئي مر أن التفويت لا يوجب بطلان الإجارة، بل المستأجر مخير بين الفسخ ومطالبة قيمة العمل المستأجر عليه. وبه يظهر الحال في المسألة الآتية، المسألة الثامنة اللي هي في إجارة الأعيان في البلد. وهكذا من جملة من التعليقات على كل حال. وأما أجرة المثل للكتابة مثلا فلعدم كونها مستأجرا عليها، واضح هذا التعليل اللي عمله. أشكلوا عليه ببعض شروحات المتن بأنه هذا التعليل مش في محل، ليش؟ لأنه فلعدم كونها مستأجرا عليه هذا يصلح تعليل لنفي الأجرة المسمات، مش لنفي أجرة مثل ما صبه من منفعة الكتابة في مال المستأجر في البيع. إلا أن الأمر واضح في المقام، ليش؟ لأنه منظور المتن أن الموجب للضمان إنما هو أمر المستأجر، وأمر المستأجر قد صب بقالب الإجارة، والإجارة إنما متعلقها الخياطة ولم يكن متعلقها الكتابة في البيع، لذا قال فلعدم كونه مستأجرا عليه. لاحظ، فيكون كالمتبرع. هو مش متبرع في البيع، هو ابتداء ليس متبرعا وإنما أقدم قاصدا للضمان في البيع، واضح؟ ولكنه لا يوجد هنالك أمر من المستأجر لأن يأتي له بذلك العمل حتى يكون لقصده الضمان له واجب في إثبات الضمان في البيع. ليش؟ لأنه ولذا قال كالمتبرع، واقعا ليس متبرع ولكن كالمتبرع في النتيجة. كيف أن المتبرع حينئذ لا يكون عمله مضمونا وإنما يكون قد أقدم على هدر حرمة عمله حينئذ؟ كذلك الحال في المقام كالمتبرع بها، بل يمكن أن يقال، وإذا هو الترقي بعدم استحقاق يعني الأجير لها، يعني لأجرة مثل ما صبه من منفعة الكتابة في مال المستأجر في البين، ولو كان مشتبها غير متعمد، يعني حتى لو تأتى منه أنه حينما أقدم على صب منفعة الكتابة في مال المستأجر كان قاصدا للضمان ولم يكن على وجه التبرع بوجه في البين، مع ذلك حينئذ يكون عمله مهدورا لأنه شو ماشي أمر من المستأجر يعني لعدم نقتضي الضمان، خصوصا لا سيما مع جهل المستأجر بالحال. إذا كان المستأجر عالم بالحال قد يقال أن سكوته نوع رضا بأن ما يأتي به بده هو ولو على وجه حينئذ الضمان في البيع. هذا تمام ما يرتبط بالمسألة السابعة. المسألة الثامنة أيضا قريبة من المسألة السابقة. لو آجر دابته لحمل متاع زيت من مكان إلى آخر فاشتبه وحملها متاع عمرو، لم يستحق الأجرة على زيد اللي هي الأجرة المسماة، ولا على عمرو اللي هي أجرة مثل ما صبه من يعني من أجرة ما استوفاه حينئذ عمر من منفعة حينئذ حمل تلك الدابة لمتاعه في البحر. والنقطة حينئذ هي نفس النقطة التي تقدمت معنا في البحر، والكلام أيضا نفس الكلام، عدم استحقاق الأجرة المسمات مبني على أن المسألة السابعة كانت في إجارة الأعمال، المسألة الثانية هي في إجارة الأعمال في البحر. ما لك حينئذ المؤجر هنا مش ما لك المؤجر للمستأجر منفعة حمل متاعه على تلك الدابة من الساعة الواحدة للساعة الثانية، وذهب إجا هو. خلينا نفترض هلا حتى تكون مسألة عرفية، مثلا بأيام مثلا الحج في من القبيل، والأمتع بتكون أو رايحين على الزيارة، الأمتع متقاربة من بعضها البعض، فإجا قال له بدك تحمل لي متاعي أو العربية الدافش مثلا من هون مثلا عند البوسطة، فإجا بدل ما يحمل له متاعه حمل متاع حينئذ اشتباها وخطأ حينئذ في التطبيق، والمؤجر يعني صاحب حينئذ الدابة في البين أو صاحب تلك العربة حينئذ كان قاصدا للضمان ولم يأتي بذلك العمل على وجه التبرع في البين، ولكنه بدل ما أن يأتي بمتعلق حينئذ الإجارة اللي هو حمل متاع زيد خطأ واشتباها في التطبيق حمل متاع عمرو في البين، هل حينئذ هذه الإجارة هل يستحق كل من الأجرة المسماة في الإجارة الأولى التي لم يحقق ولم يأتي متعلق، ويستحق أجرة مثل ما استوفاه عامر مثلا من منفعة حينئذ حمل متاعه في البين، أو أنه لا يستحق شيء من الأجرة الماتن عطفا على تلك المسألة السابقة وعطفا على ما تقدم في المسألة الأسبق من استحقاق أجرتي المسمى والمثل في البين؟ يقول هنا لا يستحق حينئذ المؤجر وصاحب الدابة مثلا صاحب العربة المكاري مثلا لا يستحق شيء لا من الأجر المسمات ولا أجرة التأمين. أما الأجرة المسمات فهو مبني أيضا عطفا على ما تقدم من أن الإجارة سوف تكون باطلة، حيث أن المؤجر لم يحقق متعلق الإجارة في البيع، واضح مثلا ما سكنوا بالدار أو ما ركبوا على تلك الدابة أو ما حمل متاعه على تلك الدابة ولو خطأ في البيع، فهنا هذا سوف يوجب في إذن بطلان الإجارة في المقام. وبالتالي إذا بطلت الإجارة الموجب لاستقرار أجر المسمات في ذمة المستأجر للمؤجر صاحب الدابة سوف ينتفي، لأن الموجب هو العقد والعقد باطل وجوده كعدمه في البين، فلا يوجد ما يوجب ضمان حينئذ الأجرة المسمات في البين. إلا أن هذا الكلام كما مر معنا حينئذ لا يرجع له محصن، إذا كانت الدابة تقوى على حمل ذلك المتاع في البين لها القدرة ذاتا على حمل المتاع في البين وكان بوسعه أيضا أن يحمله ولم يكن هنالك مانع من أن يسلم المنفعة التي ملكها المستأجر من المؤجر له حمل المتاع وهو الانتفاع من تلك الدابة بحمل المتاع حينئذ عليها، لا شك ولا إشكال في هذه الصورة الإجارة سوف تكون حينئذ صحيحة وما فيها أي مشكلة. نعم، لما كان القرار المعاملي وغرض المتعاقدين في البين هو حصول التسليم والتسلم ما في عندنا حينئذ قرار معاملي لأجل المعاملة، بل قرار المعاملي لحتى حينئذ المستأجر بيصير حينئذ ينتفع بحمل متاعه على تلك الدابة والمؤجر ينتفع حينئذ بالأجرة التي يتقضاها بإزاء حينئذ حمل المتاع فيها، ولم يحصل حينئذ ولو أحد النحوين يكون حينئذ الطرف الآخر خيار عدم التسليم في البين نتيجة انخرام هذا الشرط الارتكازي اللي هو شرط حاصل من كل غرض للمتعاملين بشكل عام حينئذ في المعاملين الغرض بعملية التسليم وليس الغرض يقف عند لقلقة الإنشاء في البين، فيثبت حينئذ له الخيار. إن أمضى حينئذ أمضى المعاملة استحق المؤجر أجرة المسمى في ذمة المستأجر في البين رغم أنه ما وفاه المنفعة، وبالمقابل يستحق المستأجر على المؤجر أجرة مثل ما فوته من منفعة عليه نتيجة التشاغل بحمل متاع شخص آخر على تلك الدابة في البين، وإن فسخ يسترجع الأجرة المسمى، وبالتالي لا يوجد ما يجب حينئذ استحقاق الأجرة المسمى لأن الموجب هو العقد وقد فسخ حينئذ العقد، بس مش معناته العقد ينفسخ قهرا ينفسخ حينئذ تلقائيا ومن رأس الحبال لأنه ما فيش موجب. نعم لو كانت الدابة لا تقوى على حمل ذلك المتاع صح، لو لم يكن هنالك قدرة على التسليم بخي كميني صح أيضا، أما في غير هاتين الصورتين حينئذ لا موجب للحكم ببطلان الإجارة. وفي باب إجارة الأعيان الأمر أوضح منه في باب إجارة الأعمال الذي تقدم في المسألة السابعة في البحث. طيب بالنسبة للأجرة مثل ما استوفاه عامر من منفعة تلك الدابة لأنه عامر حمل متاعه على تلك الدابة في البحث هم أيضا ما يستحقها المؤجر في البحث حتى لو كان قاصدا للضمان ولم يأتي بذلك يعني لم يحمل ذلك المتاع على تلك الدابة على وجه المجانية وإنما كان قاصدا للضمان وعلى وجه الضمان في البين وحرمة عمله وحرمة إذا منفعة تلك الدابة وحرمة ماله، مع ذلك لا يستحق هذه الأجرة. ليش؟ لأن عمر ما أحمل ولم يطلب منه ذلك، حتى نقول أن الأصل في هذا الضمان وظاهر الأمر يكون على وجه الضمان في البعيد، وحمله أنه لم يكن قاضي الضمان إذا على خلاف. وهذا له أمثلة في باب إجارة الأعمال وفي باب إجارة الأعيان في البيع. واضح. شخص مثلا من الناس شاهد متاع مثلا لعمر في الطريق في البعين، فحمل ذلك المتاع لا بأمر من عمر، وجاء به إلى بيت عمر ومنزل عمر في البعين. هلا عمل العمل مليح جيد إلى آخره، لا بأس، بس إنه بيستحق أجرة مثل ما أتى به مثلا من منفعة حمل وزنه ومتاعه إلى داره في البعين. الأمر ليس تشاهد مثلا مال لزايد فتجي أنت تسلمه لزايد، مش معنيت إنه هيدا استقرت حينئذ أجرت مثل ما أتيت به من هذا العمل، أو من سواء في إجارة الأعمال أو في إجارة الأعيان. فيها لم يكن هنالك أمر، في أمر ودار الأمر إن يكون الأمر على وجه التبرع والمجاني أو الضمان، الأصل في الأمر والظاهر بالأمر على وجه الضمان في قلبه، بس أصلا ما في أمر حينئذ. أصلا العمل يمكن غافل ومرتفق، بيجي بيقول له أجرك الله أكتب لي متاعي في قلبه، استوفى المنفع من دون أمر. قلنا أن الموجب للضمان ليس الاستيفاء، واضح، وإنما الموجب للضمان هو الأمر حتى ولو لم يستوفي. ونظرنا لذلك مثلا بمكتبة مثلا خلينا نفترض المسجد بيأمره أنه يضبط منه شو إلى آخره، هنا في ضمان مع أنه ما مش هو اللي عم يستوفي المنفع. أو مثلا بالطريق أنه يصلح خلينا نفترض على سوره فبيضبط بالطريق، ف أمر ولا يوجد استيفاء للمنفع هو بشخصه في البيان، قطعا هنا يكون ضمان بلا إشكال. ليس الميزان هو استيفاء المنفع، وإنما وعود حينئذ النفع على من صبت تلك المنفعة في ماله في البيان، وإنما الميزان إنه في أمر ولا ما في أمر حينئذ في البيان. هذا النقطة التي على أساسها لا يستحق حينئذ لا الأجر المسمات، واضح، لو قلنا ببطلان العقد، وأما إذا قلنا لا العقد صحيح فيستحقه لو اختار الإمضاء، وله المطالب بأجر مثل ما فوته من منفعة حمل متاعه على تلك الدابة، ولا أجرة حينئذ مثل ما حمله من متاع حينئذ عمر على تلك الدابة في البين. وهذه تعليق أغا ضياء أيضا على فرض الفسخ، لا يستحق الأجر المسمات على زيد على فرض الفسخ وكونه قبل قبض الدابة، وإلا فعلى تقدير الإمضاء كان حكمه حكم المسألة السابقة، كما أنه لو كان بعد القبض كان الأمر كذلك بالاحتياج إلى الإمضاء أيضا، ليش لصحة الإجارة بل للزومها. هذه تفصيل مر معنا فيه إشكال الشيخ عبد الكريم الحالي، إلا إذا فسخ الزيد المستأجر، إلا إذا فسخ زيد المستأجر كما مر. سيد البيجان أيضا هذا إذا فسخ زيد، ولكن له أن لا يفسخ، له أن لا يفسخ، فيستحق حينئذ المؤجر يعني صاحب الدابة الأجرة المسمات في ذمة زيد، واضح، ويكون حينئذ له للمستأجر في ذمة صاحب الدابة عوض الفائت وله الأجرة المسمات كما مر، واضح. السيد الخوي أيضا أنه فيما تقدم قال ويبيه يظهر الحال في المسألة التالية، يعني عين مع الله وعلى المسألة السابعة أيضا يأتي ويجري في المسألة الثامنة في البيع. لو آجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه وحملها متاع عمر، واضح، يعني متعلق الإجارة ما حقق، وإنما حقق شيء آخر لم يكن هنالك أمر، ولم يكن متعلق لا متعلق الإجارة ولا في أمر حينئذ في البيع، وحملها متاع عمر لم يستحق الأجرة على زيد في مكان بطلان الإجارة، هكذا تنفرض. وإلا إذا قلنا بصحة الإجارة حينئذ هذا الكلام لا يتم إلا إذا اختار الفسخ مختار الإمضاء، ولا على عمر اللي هي أجرة مثل ما أجزت مثل حمل ذلك المتاع الدابة لعدم إذن الأمر في أبدا. المسألة التاسعة بيوم خلصنا مسألتين شايلة. لو آجر دابته من زيدين مثلا فشردت قبل التسليم إليه أو بعده، ليش قبل أو بعده؟ في أثناء المدة، يعني أثناء مدة الإجارة بطلت الإجارة، وكذا لو آجر عبده فأبق، ها، ولو غصبهما غاصب، فإن كان قبل التسليم، يعني غصب الدابة أو العبد غاصب، فإن كان قبل التسليم فكذلك بطلت الإجارة. وإن كان بعده، بعد التسليم، يرجع المستأجر لتلك الدابة أو لذلك العبد، يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة. يعني شو؟ يعني الإجارة صحيحة واستقرت الأجرة المسماة في ذمة المستأجر لصاحب الدابة أو العبد، ويرجع حينئذ المستأجر مش على مين، على صاحب الدابة أو العبد، لأنه مش هو ما منع، وإنما الغاصب، ويرجع المستأجر على الغاصب حينئذ بعوض مقدار الفائت من المنفعة التي بده يستوفيها من تلك الدابة أو من ذلك العبد. قال: ويحتمل التخيير بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ في الصورة الأولى، وهو أي صورة؟ وهي صورة ما لو كان، أحسنت، الغاصب قبل التسليم في البحث. هذه المسألة التاسعة أيضا في المقام، وجاء بها المات، يعني المسانخة بين هذه المسألة وسابقاتها في البيان، لأنه عم يتكلم عن نقطة حينئذ عدم التسليم في البيان، يعني لو لم يكن هنالك تسليم للدابة، وذكر له منشأين في البيان. المنشأ الأول اللي هو شرود الدابة في البيان، أو إباق العبد، والمنشأ الثاني لها عملية الغاصب، يعني ما لو غصب حينئذ غاصب تلك الدابة. يعني كيف غصب؟ بمعنى أنه منع وحال بين المستأجر واستيفاء المنفعة. بالصورة الأولى لا، لم يكن هنالك، يعني بمثابة المانع، يعني أشبه بعدم المقتضي في البيت، يعني إباق العابد أو شرود الدابة، وما فيك حينئذ تستوفي المنفعة، نتيجة أنه ليس تحت يديك حينئذ تلك الدابة. كانت الدابة لها القدرة ذاتا على العمل، كان العبد أيضا قدرة ذاتا على ذلك العمل، هي في إجارة الأعيان في البيت، واضح؟ فشردت، ونتيجة شرودها مش تحفي يستوفي المستأجر المنفعة لا من الدابة ولا من العبد في البيت. بالصورة الثانية لا، الدابة موجودة وأمام ناظريه في البيت، لكنه لا يمكن أن يستوفي المنفعة لا من الدابة ولا من العبد به، نقطة حينئذ وجود الغاصب الذي يمنع ويحول بينه وبين استيفاء المنفعة من تلك الدابة في البيت. مثل أيضا استأجر دارا أو أرضا، فجاء الظالم وغصب تلك الدار أو الأرض ومنعه من أن يستوفي حينئذ هذه المنفعة في البحر. وهذا أيضا له شقين، يعني هذان المنشآن لهما شقان في البحر. ليش؟ لأن هذا الشرود وذاك الإباق في البحر وهكذا الغصب طارة يكون قبل التسليم وأخرى بعد التسليم. سلموا الدابة فشردت، بعد ما سلم المؤجر الدابة للمستأجر شردت الدابة، أو سلم المؤجر العبد للمستأجر شرد حينئذ ذلك العبد في البحر. وأخرى لا، قبل التسليم حينئذ يكون الشروط، قبل بعد العقد وقبل التسليم. مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يصح الإجارة كما مر معنا فيما سبق، لا يصح إذن إجارة لا الدابة الشاردة ولا العبد الآبق في البيت كما مر معنا فيما سبق. ليش؟ لأنه من أحد شرائط صحة الإجارة في البيت القدرة على استيفاء حينئذ المنفعة، القدرة على الانتفاع حينئذ بتلك العين. وأي قدرة على الانتفاع حينئذ به من عين، من دابة شاردة أو من عبد آبق في البيت؟ فإذا بدنا نتكلم، لا، الدابة موجودة، العبد موجود، تم العقد، والدابة لها القدرة على أن تنتج يعني ذلك العمل، والمستأجر له القدرة على استيفاء المنفعة من الدابة أو من ذلك العبد في البيت. لكنه حصل الشروط إما بعد العقد وقبل التسليم، أو لا حتى بعد التسليم، وبعد التسليم يمكن في إن استفاد حينئذ وانتفع بتلك الدابة أو بذلك العبد ثم في الأثناء، وهو في أثناء الانتفاع شرد تلك الدابة وأبق ذلك العبد في قلبه. وهكذا بالنسبة لي عملية الغصب، يعني صورة وجود المانع الذي يحول بين المستأجر وأن يستوفي المنفعة من تلك العين، رغم وجود العين أمام ناظريه وبين يديه في البين، لكنه ليس بوسعه أن يستوفي المنفعة من تلك الدابة. طيب، بهذه الشروط هل يحكم ببطلان الإجارة طرة في كل هذه الشقوق والصور في البيت؟ وبالتالي حينئذ هذا التفصيل كله يحكم بحكم واحد في البيت، أو أنه لا يوجد تفصيل حينئذ في هذه الصور بين أن يكون قبل التسليم وبعد التسليم، أو لا بين أن يكون عدم القدرة على استيفاء المنفعة منشأه الشرود أو إباق العبد في البيت، وبين أن يكون منشأه الغاصب، يعني وجود المانع في البيت، يعني وجود شيء يمكن أن ترتكز إليه في المطالبة حينئذ، مثلا بعوض ما فوته عليك حينئذ إذا شردت الدابة شردت الدابة، لمن بدك تطالب حينئذ بعوض الفائت؟ أو أبقى العبد، لمن بدك تطالب حينئذ بعوض الفائت أنت المستأجر؟ بخلاف الغاصب في مرجعية موجودة ولها ذمة في البين، يمكن حينئذ أن تستوفي منه تلك المنفعة. مش عم نحكي بصورة تلف العين، تلف العين مضى معنا، يعني العين يعني ليس في صورة تلف الدابة أو تلف مثلا العبد في البين، لا، وإنما العبد موجود الدابة موجودة، ولكن لا يمكن استيفاء المنفعة لشرود وإباق أو لوجود مانع اللي هو الغاصب الذي يحول فيما بينك وبينه، وهذا اللي سوف يأتي توضيحه إن شاء الله. الحمد لله.